بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذلك. ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا الجريري حاء وحدثني قيس بن حفص قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا سعيد الجريري قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ثلاثة أو قول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. الكتاب تكون تحت الأبواب وفصول. هذا الباب كتاب معقود استتابة المرتدين والمعاندين من المسلمين، استتابة المرتدين وهم الكفار الذين ارتدوا فكانوا كفارا، وكذلك المعاندين من الخوارج والبغاة وقتالهم. قد يقاتل الكفار ويقاتل غير الكفار، كالخوارج إذا ظهروا على المسلمين وقاتلهم يقاتلون ولو لم يكفروا، لأن الخوارج فيهم خلاف في كفرهم، جمهور العلماء على أنهم ليسوا كفارا، وهو صنيع الصحابة عملهم معاملة العصاة، وقال ذهب فريق من العلماء أنهم كفار. والبغاة الذين يخرجون على المسلمين وينقمون عليهم أشياء ويقاتلونهم، هذا يرسل إليهم الإمام من يكشف شبهتهم فينفعوا إلا قاتلهم. فهذا الباب معقود لاستتابة المرتدين والمعاندين من الخوارج والبغاة وقتالهم. الباب الأول قال: باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. هذا فيه الباب فيه بيان إثم المشرك، وفيه بيان عقوبة المشرك في الدنيا وعقوبته في الآخرة. أما إثمه فقد دلت النصوص على أنه أعظم الإثم وأعظم الذنوب هو الشرك بالله، لأنه أظلم الظلم وأقبح الطبيعة وأعظم ذنب عصي الله به في الأرض. وذلك أن المشرك وضع الشيء في غير موضعه، خلقه الله لعبادة الله فصرف العبادة لغير الله، فوقع في أعظم الظلم. الظلم على فكرة وضع الشيء في غير موضعه، فهذا المشرك خلق الله لعبادته فصرف العبادة لغير الله، فوقع في أعظم الظلم وأقبح القبيح، لأن الشرك سوء ظن بالله وهضم لجلاب الربوبية. فالشرك سوء ظن بالله وهضم لجلاب الربوبية وصرف للعبادة لغير مستحقها. والمشرك يترتب على الشرك الأكبر الذي يخرج من الله أحكام، منها حبوط العمل، أن عمله حابط إذا مات على الشرك، عمله حابط في الدنيا باطل ولا يقول له أي عمل. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا. وإذا عمل أعمالا في الدنيا صالحة، البر للوالدين وصلة للرحم وغير ذلك من أعمال البر فإنه يجازى بها في الدنيا صحة في بدنه ووفرة في ماله وولده فيفضي في الآخرة ولا حسنة فيه يأخذها في الدنيا يأخذ ثوابها مقدم وفي الآخرة ليس له حظ ولا نصيب صلى الله عليه وسلم أعماله حافظة في الدنيا. ثانيا أنه يقتل في الدنيا يستحق القتل يقتل. ثالثا أنه إذا كان له المرتد إذا كان له زوجة مسلمة فإنه ينفسخ بكحوة منه ولا تبقى معه. رابعا أنه لا كوارث بينه وبين أقارب المسلمين. خامسا أنه لا يغسل ولا يصلى معه ولا يصلى عليه ولا يتبع المسلمين في مقابرهم. وحكمه في الآخرة أنه مخلد في النار لا يخرج منها أبدا الآباد ولا يستطيع أحد أن يخلصه من عذاب الله ولا تقبل فيه أي شفاعة. لو اجتمع أهل الأرض كلهم ما استطاعوا أن ينقذوه ولو كان لهم من الأرض ذهبا ما افتدى به. إن الذين كفروا لو أن لهم من الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا بهم من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد من الأرض ذهبا ولا افتدى ولا يقول في أي شفاعة فما تنفعه شفاعة الشافعين. ما للظالم من حميم ولا شفيع يطاع وهو مخلد في النار لا يخرجون أبدا أبدا. إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما النار وما للظالم من أنصار. هذه أحكام المشرك وهذه عقوبة في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية نسأل الله السلامة والعافية. صدر مؤلف هذا الباب بآيتين. الآية الأولى آية الإقبال فيقول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. هذه الآية في إثم من أشرك إلا وأنه لا إثم عظيم. والظلم أنواع ثلاثة أنواع. ظلم ظلم الشرك هذا أعظم الظلم هذا لا يغفر. والثاني ظلم العباد بعضهم لبعض ظلم العباد في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. وهذه حقوق العباد لا بد من أدائها من لم أدى في الدنيا اقتصر منه في الآخرة. والثالث وهو خفة ظلم العبد بالمعصية التي دون الشرك فيما بينه وبين ربه وليس لها تعلق بالمخلوق. والآية الثانية آية الزمر ويقول لا إن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين في بيان حبوط عمل المشرك. ولكن هذا الإحباط مقيد بالموت على الشرك. حبوط العمل مقيد بالموت على الشرك. يقول الله تعالى في الآية الأخرى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أما إذا أما مات على الإسلام أو ارتد ثم من الله عليه بالإسلام فإن تبقى له أعماله الصالحة يحرزها بإسلامه فضل من الله تعالى وإحسان ولا تبطل ولا تفوت عليه إلا إذا مات على الشرك. أما من أسلم ثم ارتد ثم من الله عليه بالإسلام فلا تبطل أعماله السابقة بل يحرزها بإسلام إذا مات على الإسلام فضل من الله تعالى وإحسان. ذكر المحلف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك. ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. واللفظ الآخر أنه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقال يا رسول الله نزلت عليك هذه الآية ولا نطيق. الله تعالى أخبر أن الذين لهم الأمر هم الهداية الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم وأينا لم يظلم نفسه. شق ذلك عليهم لأنهم ظنوا أن الهداية والأمن لا يحصل إلا لمن ظلم لا يحصل لمن ظلم نفسه بالمعصية بمعصية من المعاصي. هل من يسلم من المعاصي؟ لا أحد يسلم من المعاصي الصغائر والكبائر. ظنوا أن المراد بالظلم المعصية فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم في الآية الشرك. الذين آمنوا يعني وحدوا الله ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمر وهم مهتدون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. وهذه الآية من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. الآية تفسر يأتي تفسيرها أحيانا يأتي تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يفسرها الصحابي وأحيانا يفسرها التابعي. هذه الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء بالشرك لأن الظلم ثلاثة أنواع. الصحابة ظنوا أن الظلم المراد لم يلبس إيمانه بظلم بأي ظلم من أنواع الظلم الثلاثة فقالوا من يسلم من المعاصي ليس لأحد عقل ولا هداية. من يسلم من المعاصي؟ ما أحد يسلم. كله يغلط على نفسه أو على أخيه، يعتدي عليه بماله أو بعرضه أو يغفر الذنب، من يسلم من هذا؟ ما أحد يسلم. فظنوا ولله جثوا على الركب وقالوا رسول الله عين لهم نفسه، تبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس بنافع، ليس بنافع الذي تعلو وهو الظلم ظلم معصية، وإن المراد ظلم الشرك. ثم فسر الظلم بالآية الأخرى، قال ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم الشرك، فعند ذلك زال خوفهم. والآية الكريمة فيها بشارة، فيها بشارة للمؤمنين، فيها بشارة لكل مؤمن مات على التوحيد أن له الأمن والهداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من مات على التوحيد فله الأمن والهداية، لكن إن مات على التوحيد لم يلطخ بالشرك ولا بالكبائر فله الهداية التامة والأمن من العذاب في الآخرة. له هداية تامة وأمر من العذاب فيدخل الجنة من أول أهله، متى على التوحيد الخالص لم يلطخ بالشرك ولا بالكبائر. أما متى على توحيد ولطخ بالكبائر فهذا له مطلق الأمن وله مطلق الهداية. له مطلق الأمن بالخلود في النار، لا يخلد في النار لكن قد يدخل النار بالكبائر التي مات عليها، وله مطلق الهداية لأن هدايته غير تامة. أما من مات على توحيد سالم من الشرك والكبائر فله الأمن المطلق والهداية المطلقة، الأمن المطلق الكامل، فهو آمن من الدخول في النار وآمن من الخلود، آمن من الخلود ومن الدخول، وله هداية تامة. أما من مات على توحيد ملطخ بالكبائر، مات على الزنا بغير توبة، وحد ما سبيل، لكن مات على الزنا ولا بتوب، أو على السرقة، أو على عقوق الوالدين، أو قطيعة الرحم، أو التعامل بالربا، أو الغيبة، أو النميمة، أو عقوق الوالدين، هذا على خطر من دخول النار. قد يعفى عنه وقد لا يعفى عنه. هذا له الأمن، له مطلق الأمن، مطلق الأمن من الخلود، فلا يخلد في النار لكن قد يدخل النار، وله مطلق الهداية. الحديث الثاني حديث أبي بكر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر أن يشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، وشهادة الزور ثلاثة، قال وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور وقول الزور، فما زال يكبر حتى يقول عليك وسكت. الحديث بين أكبر الكبائر أن أكبر الكبائر يشرك بالله، وهذا هو الشاهد الترجمة باب إثم ما أشرك بالله، ما أشرك بالله فقد وقع في أكبر الكبائر. ثم يلي عقوق الوالدين، لأن الوالدين حقهما عظيم ولهم السبب في وجود الإنسان ولهم أحسن إليه وربياه، فعقوقهما كفر للنعمة وقد قرر الله حق الوالدين بحقه. وشهادة الزور كرها النبي ثلاثا فما زال يكبر حتى يقول أنا ليته سكت. لماذا قال الصحابة ليته سكت؟ يبقى عن نفسه لأنه يعني شق عليه ذلك حتى لا يفعل، قال ليته سكت حتى ما يتعب نفسه. لما جاء عند شهادة الزور قال وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور، وفي اللفظ الآخر وكان متكئا فجلس، فقال وشهادة الزور. لماذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الزور وجلس وكان متكئا وكررها ثلاثا؟ هل هو أكبر من الشرك؟ لا، ليس أكبر من الشرك، لكن كررها وإن كان الشرك أعظم منها، لأن الشرك تنفض منه النفوس. وشهادة الزور يتساهل فيها بعض الناس، والحامل على شهادة الزور أمور متعددة، من الطبع في المال قد يشهد الزور حتى يعطى مال، أو يشهد الزور لأجل محاباة المشهود له، أو الإضرار بالمشهود عليه فيشهد لأنه وعد بأن يعطيه مالا، أو يشهد لأن المشهود له صديق له أو قريب له، أو يشهد ليضر المشهود عليه لأنه عدو له، أو للأمرين جميعا. فالحامل على شهادة الزور كثير، أمور متعددة والتساهل فيها كثير، بخلاف الشرك فإن الناس يغفرون به. فلهذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الزور وكررها ثلاثا وجلس وكان متكئا، وإلا في الشرك أعظم منها وعقوق الوالدين كذلك. ولهذا قال الله تعالى قول الزور بعبادة الأوثان، قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي الحديث عدل شهادة الزور الإشراك بالله كما في هذا الحديث جعلها قرينة. والحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال اشرك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال لم يلغ غموس. قلت وما لم يلغ غموس؟ قال الذي يقتطع ما لم يسلم هو فيها كاذب. هذا الحديث فيه بيان ان اكبر الفعل اشرك بالله، وهذا هو الشاهد الترجمه في اثم اشرك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين، يعني عقوق الوالدين كما في الحديث الاول. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. ثم سال عن اليمين الغموس، قال ما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع ما لم يسلم هو فيها كاذب. سميت يمين الغموس لان تغمس صاحبه بالاثم ثم تغمسه في النار. وجاء تفسير الغموس باليمين الفاجره، اليمين الفاجره الذي يقتطع ما لم يسلم هو فيها كاذب. كان يكون الانسان له حق، له دين على شخص 10,000 لكن ليس عنده بينه، فيرفع امره الى الحاكم ويطالبه بالدين، فيقول الحاكم للجاهل اين بينتك؟ فيقول عندي بينه. فيقول المدين احلف، فيحلف انه ليس له عنده شيء، ويعلم انه عنده شيء. هذه هي اليمين الفاجره. هذه اليمين اقتطع به حق من المسلم. انتهت الخصومه في الدنيا، البينه عمود لكن في خصومه بين يدي الله. هذه يمين الفاجره اقتطع بها مال اخيه، استغل كون صاحب الدين ليس له بينه وليس عنده شهود، وهذا ايمانه ضعيف بسبب رقه دينه، فحلف بالله يمين الفاجره انه ليس له عنده حق، فانتهت الخصومه واقتطع مال اخيه بهذا اليمين الفاجره. هذه من الكبائر العظيمه، وهذه هي اليمين الغموس. سميت غموس لان تغمس صاحبها في الاثم ثم تغمس في النار، صلى الله عليه وسلم. والحديث الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل قال رجل يا رسول الله أنا آخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. الآخر بالكسر الجهة الأول هو الآخر، إذا لم يكن هناك إلا أول وآخر، أما إذا كان اثنين وثالث ورابع فقال الأول والآخر. هذا الحديث فيه بيان الإحسان في الإسلام والإساءة في الإسلام. والحافظ رحمه الله ذكر فيها نقل أقوال كثيرة في معنى إحسان الإسلام وإساءة الإسلام، ولكنها ليست واضحة. والصواب في معنى الإحسان في الإسلام هو أن الإحسان في الإسلام هو أن يتوب من الشرك ومن المعاصي. والكافر يتوب من الشرك ومن المعاصي، يكون مشرك وفي شركه، كان مشركا بالله وكان يشرب الخمر وكان يعق والديه وكان يزني وكان يسرق، ثم يتوب من الشرك ومن المعاصي. تاب من الشرك وتاب من الزنا وتاب من شرب الخمر وتاب من عقوق الوالدين، هذا احسن في اسلامه. فاذا احسن في اسلامه فان التوبه تجب ما قبلها، لا يؤاخذ شيء عمله في الجاهليه، يمحو الله ذنب الشرك وذنب المعاصي. هذا الذي احسن في اسلامه. اما الذي اساء في اسلامه، الذي اساء في اسلامه هو الذي يتوب من الشرك ولكن لا يتوب من المعاصي. تاب من الشرك لكن ما تاب من الزنا، استمر على الزنا، ولا تاب من شرب الخمر، ولا تاب من عقوق الوالدين. هذا تصح توبته من الشرك ولكنه اساء في اسلامه، ويؤاخذ بالزنا في الاول والاخر، يؤاخذ بالزنا والسرقه وشرب الخمر الذي عمله في الجاهليه وفي الاسلام، يؤاخذ بالاول والاخر لانه اساء في اسلامه، فتكون عليه ذنوب الزنا والسرقه وشرب الخمر التي فعلها في الجاهليه والتي فعلها بعد الاسلام، وان كان توبته من الشرك صحيحه. هذا هو الذي، هذا معنى الحديث. قال يا رسول الله أنا آخذ بما عمل في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فالإحسان في الإسلام هو أن يتوب من الشرك ومن المعاصي، لأنه لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، فتكون التوبة ماحية بشرك والمعاصي. والإساءة في الإسلام هو أن يتوب من الشرك ولا يتوب من المعاصي أو بعضها، كشرب الخمر مثلا، فإن توبته صحيحة من الشرك، أما الخمر فإنه آخذ به بالأول والآخر، يعني يؤاخذ بما عمله في الجاهلية بشربه في الخمر في الجاهلية وبشربه في الخمر بعد الإسلام. هذا هو الصواب في هذا.
باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم. وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم تقتل المرتدة. وقال الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم يقول حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون إلى قوله ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى قال أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فكلاهما سأل فقال يا أبا موسى ويا عبد الله بن قيس قال قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت فقال لن أولى نستعمل على عملنا من أراده ولكن ذبنت يا أبا موسى ويا عبد الله بن قيس إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال انزل فإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال اجلس قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات فأمر به فقتل ثم تذاكر قيام الليل فقال أحدهما أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي.
نعم هذا ترجمة لحكم المرتد والمرتدة أو حكم المرتد والمرتدة يعني هل حكمهما واحد أو يختلفان؟ حكمهما واحد المرتد الرجل والمرتدة المرأة. حكم المرتد واستتابتهم يعني هل يستتابون أو لا يستتابون؟ حكم المرتد القتل سواء رجل أو امرأة يقتل لكن هل يستتاب قتل أو لا يستتاب؟ ولهذا في خلاف بين أهل العلم على قولين ولهذا ما جزم المؤلف الترجمة باب حكم المرتد والمرتد واستتابتهم يعني هل يستتابون أو لا يستتابون؟ اختلف العلماء في استتابة المرتد فذهب جمهور العلماء إلى أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه استتاب يرفع إلى الحاكم وتتوب من كفرك قال نعم تاب تركته وإلا ما تبقته. وقيل يجب قتله بالحال ولا يستتاب المرتد وهو قول أهل الظاهر وبعض السلف وعليه يدل تصرف البخاري رحمه الله اختياره فإنه استظهر الآيات التي لا ذكر فيها للتوبة والتي فيها أن التوبة لا تنفع ثم استدل بعموم حديث من بدل دينه فاقتلوه ثم بقصة معاذ. وقال أبو يوسف إلا إذا جاء المرتد مبادرا بالتوبة فإنه يخلى سبيله ويقربه إلى الله إذا جاء وسلم نفسه وقال إنه تائب هذا تقبل توبته أما إذا أخذ ثم ادعى التوبة فلا تقبل. المشهور عند المحققين من العلم أن هناك من أنواع المرتدين من لا تقبل التوبة، مثل الزنديق المنافق، مثل ما تكررت ردته، مثل المستهزئ بالله وبكتابه وبرسوله وبدينه، مثل الساب سب الله وسب رسوله، يقتل في الحال ولا تقبل توبته، لأن كفره غليظ حتى لا تجاب الناس على هذا الكفر الغليظ. أما فيما بينه وبين الله فالله تعالى يقبل توبته فيما بينه في الآخرة، إذا كان تاب توبة نصوح والله يقبل توبته، وإذا كان كاذب فلا يحكم الكاذبين. ألف أبو العباس بن تيمية رحمه الله كتاب هذا سماه الصائم المسلول على شاتم الرسول، وقرر أن الساب سب الله وسب الرسول أو سب دين الإسلام أو سهد بالله أو بكتابه أو بدينه أو تكررت ردته، والزنديق، كل هؤلاء لا تقبل توبته، بل يقتلون في الحال في أحكام الدنيا حتى لا يتجرأ الناس على هذا الكفر الغليظ. وأما ما عداهم من المرتدين فإن تقبل توبتهم، والجمهور على أن تقبل توبتهم، والمحققون على أن وأهل الله على أن لا تقبل توبة هؤلاء المرتدين. وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم تقتل المرتدة، لأن حقه يحكم المرتد، وهذا هو قول الجمهور. قال بعض العلماء إن المرتد يحبس، ولا إن إذا ارتد حبس، وقيل يقتل، وقيل يسترق، وقيل يباع في غير بلاد المسلمين، والراجح القول الأول أنه يقتل. ثم ذكر مالك رحمه الله في الآيات الكثيرة التي تؤيد أن المرتد يقتل. قال الله تعالى في سورة آل عمران: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الحكم في الآخرة. ثم قال سبحانه: إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا التائب تصح توبته في الآخرة، لكن هل تقبل في الدنيا أو لا تقبل على الخلاف. ثم قال سبحانه: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هذا اللي تكررت ردته. قال بعض العلماء: اللي تكررت ردته لا تقبل توبته، لأنه لا يؤمن، يقول تاب لكن يتوب ثم يرتد، يتوب ثم يرتد، فإذا جاء وقال أنا تائب ما يؤمن، لأنه قد يكون هذا من هذه عادته، فلهذا لا تقبل توبته ما تكررت ردته. وكذلك الزنديق والساب والشاتم، وينتقل عهده إذا كان إذا سب أو استهزع بالله انتقل عهده، مثل الآن المستهزئين من الدنمارك والنرويج، هؤلاء يعتبرون انتقل عهدهم، يعتبر عهد بين المسلمين يسمي هذا باستهزائهم، فلا عهد بينهم وبين المسلمين، وكفرهم كفر غليظ، ولا يقبل منهم إلا أن يسلموا هؤلاء فيخفى فيهم بحكم الإسلام، ولا يقبل اعتذارهم ولا رجوعهم. لا بد من تسليم، لا بد أن يستمر المسلمون في مقاطعتهم وعدم التواصل معهم حتى يسلم هؤلاء الساخرون ويقام فيهم حكم الله. وقال اسماعيل: الذين كفروا بعد ايمانهم ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله. قال سبحانه: ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذا اللي تكفر ردته. وقال سبحانه: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا وصف المؤمن ذليل خاضع لإخوانه المسلمين ولكنه عزيز وقوي على الكافرين. وقال سبحانه: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. شرح اطمئن قلبه بالكفر نعوذ بالله، ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. هذا السبب أنهم آثروا الدنيا على الآخرة، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة كالحظ من أجل الدنيا. وأنت الله راهد قوم الظالمين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم تصيرها حقا حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون، إلى قوله: ثم إن ربك الذي هاجر من بعد غفور ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقال سبحانه في آية البقرة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه صفة الكفرة، لا يزالون معادي المسلمين حتى يوافقه المسلم في الكفر. وقال سبحانه في الآية الأخرى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال في الآية الأخرى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وهنا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن العداوة مستمرة ما دام المسلمون على إسلامهم فالعذاب مستمر. قال سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في الآية دليل على أنه شرط الحبوط العمل الموت على الكفر، وهذه الآية تقيد مطلق آية المائدة: ومن يرتد منكم عن دينه. أما إذا تاب من ردته ومتع الإسلام فإن أعماله السابقة للردة تبقى عليه ويحرزها بإسلامه فضلا من الله تعالى وإحسانه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قصة علي رضي الله عنه أنه أوتي بزنادقة، زنادقة الزنديق يطلق على المنافق اللي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، ويطلق على الكافر المتحلل به كلمة فارسية. كان الزنديق كان المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر يسمى منافق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد مدة صار يسمى زنديق، زنديق المنافق الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، وفي زمن يسمى علماني العلمانيون، العلماني هو الزنديق وهو المنافق والذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر. علمانيون منافقة يظهرون كفرهم في وقت ضعف المسلمين ويختفون في وقت قوتهم. العلمانيون والزنادقة هم المنافقون. أتي بعلي رضي الله عنه بزنادقة ألهوه من دون الله وعبدوه من دون الله فأحرقهم بالنار، حد لهم أخاديد، قال هو أنت هو أنت هو أنت 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 الإله. فحفر لهم حفر في الأرض وأضربها نيران وألقاه فيها، وقال لمولاه: لما رأيت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، ثم ألقاه في النار من شدة حرقه عليه وغيظه عليه. فبلغ ذلك ابن عباس لما بلغ أن عليا رضي الله عنه حرقهم بالنار، فقال ابن عباس: لو كنت أنا يعني لو كنت مكانه لأحرقهم بالنار ولقتلتهم بالسيف. لماذا؟ قال ابن عباس: لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدل دينه فاقتلوا. ابن عباس لما بلغ أن عليا حرق الزنادقة قال: لو كنت مكانه لم أحرقهم بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على تعذيب النار، قال: لا تعذبوا بعذاب الله ولا عملت بحل آخر، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا هو الحق ما ذهب إليه ابن عباس، وهو أن الزنادقة والمرتدون يقتلون ولا يحرقون من النار لهذا الحديث: لا تعذبوا بعذاب الله. ولحديث أبي هريرة المتقدم في الجهاد في باب لا يعذبوا بعذاب الله، إن النار لا يعذب بها إلا الله. وعند أبي داود عن المسعود رفع في قصة أخرى أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. هذه النصوص تدل على أنه يجوز التحريق بالنار، ولهذا من قتل شخص وحرق بالنار لا يحرق بالنار ولا يقتل بالسيف، لكن لو قتل بالتغريق غرق بالماء يغرق بالماء، قتل بألقاء بالشاهق يلقى بالشاهق، قتل بالسم يحس السم، يفعل به كما فعل إلا إذا فعل محرم، حرق بالنار فلا يحرق بالنار. ويحمل فعل علي رضي الله عنه على أنه اجتهد، لم يبلغ النص اجتهد بشدة حلق علي. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه وأمر خالد بن الوليد أن يحرق بعض أهل الردة الذي يرتدوا، حرقه خالد. يحمل فعل الصديق وخالد وعلي على أنه لم تبلغهم السنة أو أنهم تعولوا بشدة حلقهم عليهم وغيرهم حرقوا بالنار. والصواب مع أبي عباس يعني. الصواب عن أمر يختلف الصحابة فيأخذ بقول من دل عليه النصوص، النصوص تؤيد ما ذهب إلى ابن عباس وأن الزنديق لا يحرق بالنار وإنما يعذب وإنما يقتل بالسيف. أما ما فعله عمر رضي الله عنه، ما فعله علي رضي الله عنه وأبو بكر وخالد من التحريق بالنار فهو محمول على أنهم اجتهدوا ولم يبلغهم النص أو أنهم تعولوا رضي الله عنه. والحجة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يترضى عنهم وتعرض أقوالهم على النصوص، فما خالف فما وفق قبل وما خالف رد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قصة أخرى وحديث أبي موسى الأشعري، قال: أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين من قبيلته، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ثلاثة جاءوا من اليمن الأشعريين. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستعك، فكلاهما سأل وموسى معه اثنين من صاحبين، كل واحد قال: يا رسول الله وظفني، يريد وظيفة عمل. ولم تخبر عبد الله بن قيس، الصحابي دليل، لكن هؤلاء جاءوا معه ما أخبروا، سكتوا. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله وظفنا، وللعمل عشان ناخذ راتب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال يا أبا موسى؟ يا أبا موسى يعني كيف الآن تتركهم يسألون العمل؟ كيف ما أخبرت بذلك؟ يا أبا موسى سكت. ماذا قال أبو موسى؟ قال يا أبا موسى يا عبد الله بن قيس كيف هذا يسألان؟ ماذا قال أبو موسى؟ قال قلت هو الذي بعثك بالحق ما أطلعني على ما أنفسهم ما دريت ما عرفت أنهم جاء يسألون الوظيفة ما أخبراني. لو أخبراني لنهيتهم لكن ما عرفت. سكت حتى جاء وطلب العمل. فقال أبو موسى كأني أنظر إلى سواكي تحت شفتي يعني قلصت يعني قلصت تحت شفتي متعسر وكونه يطلب العمل قلصت سوك وقلصت يعني كان الريق يبس يعني كنه شق عليه كونه يسأل على العمل يجيب عشان يقول وظفني يا رسول الله. الوظيفة لابد يختار لها من هو أهل لها ينظر هل هو أهل لها. فلما باشر بالسؤال شق عليه ذلك ويبس ريقه حتى قلصت السواك على شفته وقال يا أبا موسى يا عبد الله بن قيس كيف؟ قال رسول الله ما علمت ما أخبرني ما في أنفسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن أو لا نستعمل على عمل من أراده. يعني هذا في دليل على أن يطلب العمل يطلب الوظيفة لا يعطاها لأن هذا يدل على المتساهل ومهمل بشدة من إهماله وعدم ورقة دينه كونه يطلب العمل. لكن الذي لا يطلب العمل ثم يولى ويلزم هذا حري بأن يقوم بالعمل. ولهذا جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا نولي هذا العمل أحدا طلبه حرص عليه ومن طلبها حرص عليه يوكل إليه هو حري بأن يقصر. أما الذي يلزم بالعمل ويوظف ولم يطلب حري بأن يوفق. ولهذا قال له لا أو لن نستعمل عملنا من أراده ولكن إذهب أنت يا أبا موسى أنت أمر أمير على اليمن. قال أنت إذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن. ثم أتبعه معاذ بن جبل أميرين فيه استدل بالحديث على أنه لا بأس بأن يولى في المكان الواحد أميرين. هل اليمن مخلافان جنوب وشمال ولا على النبي أبا موسى ومعاذ أحدهما على الخلاف والآخر على الخلاف. قال إذهب أنت يا أبا موسى أميرا على عبد الله بن قيس على الخلاف ثم أتبعه معاذ أمير على الخلاف الثاني وعلى الجنوب وعلى الشمال. فلما قدم معاذ على أبي موسى ألقى له ساعد ليجلس وقال انزل كأنه راكب. فإذا رجل عند أبي موسى موثق بالوثاق يعني مربط قال ما هذا الرجل الموثق؟ قال كان يهوديا ثم فأسلم ثم تهود ارتد يهودي أسلم ثم ارتد موثق الآن سيقام عليه الحد. قال اجلس يقول أبو موسى لمعاذ اجلس. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله حتى يقتل ثلاث مرات. فأمر به أبو موسى فقتل. استدل المؤلف على قتل المرتد هذا الشأن الترجمة. استدل المؤلف على قتل المرتد من غير استتابة ما في أن استتابة أبو موسى. قال معاذ لا أقتل جاجز حتى يقتل ثلاثا فقتل في الحال. سدل بن مؤلف على قتل المرتد من غير استتابة وفيه مبادرة إلى قبض الحدود وتنفيذها وعدم تأخيرها لأنه يؤدي ذلك إلى التساهل. وأنتم ترون الآن في بعض المحاكمات في الودان التي لا يحكم بها الشريعة يأجلون شهر شهرين وثلاثة ثم تحصل طلب مطالبات ثم يحصل تهديدات لما كذا نخرجه اللي عملنا كذا. هذا كل سبب التساهل والتأخير. لكن إقامة الحد في الحال خلاص ما أحد يفقدها. فهي المبادرة إلى إقامة الحدود وتنفيذها وعدم تأخيرها يؤدي ذلك إلى التساهل. ثم لما انتهى تذاكر معاذ وأبو موسى تذاكر قيام الليل كل واحد يقوم الليل. فقال أحدهما أما أنا فأقوم وأنا وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. يعني أحتسب في النوم إذا أردت نام أنوي بها أتقوى على طاعة الله استيقظ ليصلي الفجر أو أصلي في آخر الليل. في أن المسلم من بغيره أن يحتسب نومته كما يحتسب قومته فينوي بنومته التقوي على طاعة الله عز وجل. وفي أن المسلم يؤجر على الأمور المباحة إذا نوى بها التقوى على طاعة الله. فإذا نوى مثلا بنومة التقوي على طاعة الله صار نومه عبادة وإذا لم ينوي صار مباح. كذلك أيضا الواجبات إذا استحضر لي أيضا يزداد أجره. فالإنسان يجب أن يتفق على أولاده، وإذا احتسب أيضا أجر زيادة على احتسابه وإن كان يجب على أداء الواجب. وفي حديث الفوائد تولية التمرين على البلد الواحد، لا بأس على البلد الواحد، فإن النبي أمر أبا موسى وعاد على اليمن كل واحد على الخلاف. وفي وأنه لا بأس بقصة البلد بين أميرين. وفي الحديث كراهة سؤال الإمارة والولاية والوظيفة والحرص عليها ومنع الحريص عليها، وأن الحريص على الوظيفة يمنع منها لأن هذا يدل على تساهله. وفي من الفوائد تزاور الإخوان والأمراء والعلماء، فإن أبا موسى على الخلاف ومعاذ على الخلاف ويتزاوران ويتذاكران. وفيه إكرام الضيف، وفيه المبادرة إلى إنكار المنكر، وإقامة الحدود على من وجب عليه، وفيه أن المباحات يقدر عليها بالنية إذا صارت وسائل للمقاصد الواجب أو المندوبة أو تكميل لشيء منهما. وفق الله وجل وعلا. صلى الله على محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يعدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في استتابة المرتدين وقتالهم. قال المؤلف رحمه الله: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة، يعني جواز قتل الممتنع من التزام الأحكام والواجبات والفرائض ونسبتهم إلى الردة. هذه المعقودة بقتال من امتنع من قبول الفرائض والواجبات ونسبه، وهل ينسبون إلى الردة أو لا ينسبون. فإن المرتدين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم منهم من منع الزكاة وأبى دفعها. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة في ارتداد العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقتال أبي بكر رضي الله عنه لهم ومناظرة عمر. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس، يعني على ترك الزكاة، لأن المرتدين أقسام، منهم من ارتد على عبادة الأوثان، ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة والأسود العنسي، الأول أخلوا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، والآخرون أخلوا بشهادة أن محمد رسول الله. هؤلاء لا إشكال في ردتهم، ولم ينظر عمر فيهم. من عبد الأوثان منهم من أهل الردة أقسام، منهم من عبد الأوثان هؤلاء يقاتلون ولا إشكال. ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة أو السيد العاسي ولا يقاتلون ولا إشكال فيه. ومنهم من امتنع من دفع زكاة لأبي بكر. هؤلاء هم الذين أشكل أمرهم على عمر فقال كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله أصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال كيف تقاتل مانع الزكاة وهم يشهدون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله؟ قال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. يقول الزكاة والصلاة قليلتا في كتاب الله، قرنه الله في مواضع متعددة، فمن فرق بينهما لا بد أن يقاتله. معنى فرق بين الصلاة يعني أقرب الصلاة وأنكر الزكاة، أقرب الصلاة وأنكر الزكاة جاحدا لها أو مانعا لها مع الاعتراف. وقوله في أول قصة وكفر من كفر من العرب، أطلق الكفر ليشمل الصنفين، يشمل من جحدها، من جحدها هذا لا إشكال فيه، من جحد وجوب الزكاة، لكن من أقر بها وامتنع من دفعها هذا مو محل الخلاف، مو محل الخلاف بين أهل العلم في منع الزكاة ولم يكر وجوبها، هل يكون كافرا أو لا يكون كافرا؟ أما إذا كان واحد ولم يقاتل على منعها، لم يقاتل على منعها فإنها تؤخذ منه ويؤدب ولا يكفر، لكن إذا قاتل على منعها فذهب جمع من العلم إلى أنه يكفر، لأنه إذا قاتل على منعها دل على جحودها، إذا منعها وقاتل على منعها، وهؤلاء منعوها وقاتلوا على منعها، فلهذا قاتلهم الصحابة وسموهم المرتدين ولم يفرقوا بينهم. من عبد الأوثان أو أقر بنبوة مسيلمة أو أسد العنسي أو منع الزكاة وقاتل عليها كلهم سموا مرتدين. هؤلاء أشكل أمرهم على عمر فقال كيف تقاتل الناس وهم يقرون بالشهادتين؟ والنبي يقول من قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه. قال أبو بكر إن هؤلاء فرقوا بين الزكاة والصلاة وقاتلوا على منع الزكاة، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. انظر إلى فهم الصديق، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، قال إلا بحقه، والزكاة تأخذ من حق التوحيد، فهي داخلة في حقه. هذا فهم الصديق رضي الله عنه. قال فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعها. العناق الأنثى من ولد المعصي، العناق سهلة ما دفعوها قتلتهم. وفي لفظ لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعها. والعقال هو الحبل الذي تربط به يد البعير حتى لا يقوم ويتفلت. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرع الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وجاء في حديث ابن عمر في رواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا إلى الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الحديث خفي على الصديق وخفي على عمر، رواية حديث ابن عمر فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا إلى الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. لو حافظ أبو بكر هذا الحديث احتج به على عمر. عمر ناظر الصديق قال كيف تقاتل من يقر بالتوحيد؟ تقاتل من أجل الزكاة؟ هذا خفي على الصديق هذا الحديث. لو كان الصديق متذكر هذا الحديث احتج به على عمر، قال الذي تقع حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. النبي جعل غاية القتال أن يقرأ بالشهادتين ويقام الصلاة ويؤتي الزكاة، ولا لم يؤتي الزكاة. وكذلك أيضا خفي هذا الحديث على عمر، لأنه لو تذكره عمر لما عرض الصديق، فهو خفي على الشيخين. وهذا يدل على أن بعض الأكابر قد أخفى عليه شيء من الرد. خفي عليه الحديث من عمر ومثل قتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فلو كان الصديق يذكر هذا الحديث يحتج به على عمر، ولو كان عمر يحفظه لما عرض أبا بكر، لكنه خفي على الصديق وخفي على عمر. ولكن من فهم الصديق العميق أنه فهم أن إقام الصلاة والزكاة داخل في قوله الله بحق أنه من حقوق التوحيد. قال فإن الزكاة حق المال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقه. قال المهلب يشرح البخاري من امتنع من قبول الفرائض ينظر، لأن الترجمة من أبى قبول الفرائض، قتل من أبى قبول الفرائض، هل يقتل كل من امتنع من قبول الفريضة؟ مهلب يقول إذا امتنع من قبول الفرائض هذا في تفصيل، إن كان مقرا بوجوب الزكاة فإنها تؤخذ منه قهرا ولا يقتل. لكن هذا إذا كان واحد أو جماعة ولا مقاتلة، لكن إذا قاتل عليها قال ولا يقتل. فإن أضاف إلى امتناعه نصف القتال قوتل إلى أن يرجع. قال مالك في الموطأ الأمر عندنا في من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده. وقال القاضي عياض أهل الردة ثلاث أصناف: صنف عادل عبادة الأوثان، هؤلاء حلوا بكلمة التوحيد، وصنف تبع مسيلمة والأسد العاسي، هذا أحلوا بشهادة أن محمد رسول الله، والصنف الثالث استمروا على الإسلام لكنهم جحدوا الزكاة وتعولوا بأنها خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نظر عمر وأبو بكر في قتالهم، هم الذين منعوا الزكاة وأنهم ما جحدوها لكنهم أبوا دفعها إلى الصديق، لكنهم لما قاتلوا عليها حكم عليهم بحكم الجحد، لما قاتلوا لما منعوها وقاتلوا عليها دل على أنهم جحدوها، لكن لو لم يقاتلوا عليها تؤخذ منهم قهرا إذا كانوا مقدرين. وذكر ابن حزم رحمه في كتاب الملل والنحل أن الناس في بعد وفاة النبي انقسموا إلى هؤلاء الأقسام، وزاد قسما رابعا وهم المسلمون الذين بقوا على الإسلام والتوحيد، ثم والذين عادوا إلى عبادة الأوثان، والذين أخلوا بشهادة أن محمد رسول الله، والذين منعوا الزكاة. فيه من الفوائد الاجتهاد في النوازل، وأنه إذا نزل المسلمين النازلة فإن الإمام يجتهد، فالصديق رضي الله عنه اجتهد لما نزل هذه النازلة، وفيه قوة الصديق وشجاعته في الحق وثباته رضي الله عنه وظهور علمه الذي فاق على عمر وغيره من الصحابة، وهكذا يظهر العلم في أوقات الشدائد والمحن والفتن، ظهر علم الصديق فضله. وفضلت عنه أنه قال لما عرض عمر قال والله لو قاتلنا من فرق الصلاة والسلام ما استمسك السيف بيدي ولو وحدي، أصر على قتاله، تبين أن فضل الصديق وعلمه وثباته وقوته في الحق، مع أن عمر رضي الله عنه مشروع عنه القوة ومشروع عن الصديق اللين، لكن ظهر شجاعة الصديق وقوته وأمانته في أوقات الشدائد والمحن. هكذا يظهر العلم وثبته الله عز وجل، والصحابة أذعنوا له ووافقوه ورأوا أن الحق معه في هذا. ولهذا قال كثير من السلف لولا أن الله ثبت الصديق يوم الردة لا ترفد الناس ولم يعبد الله، لكن الله هيا وثبته، وكانت ظهرت شجاعته وقوته وعلمه يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمر رضي الله عنه قوة خارق قواه، وظهر عن الصديق وقوته وشجاعته وثباته لما وأعلن للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وأن من كان عبد محمد فإن محمد قد مات، فإن محمد قد مات ومن كان عبد الله فإن الله حي لا يموت. كان عمر أنكر موته، ولما قرأ عليه وما كان محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل، صار الناس يتلون هذه الآية في سكة المدينة كأنها لا تنزل إلا يومئذ، فسقط عمر خارق قواه لن تحمله رجلاه. كان ظهر قوة الصديق وثباته وعلمه وفهمه الثاقب. هذه المناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنه استنبط من علماء الاجتهاد في النوازل والمناظرة والرجوع إلى الراجح والقول الراجح والقول الصواب بعد المناظرة، والمناظرة في المقصود منها الوصول إلى الحق، وليس المقصود منها إثارة الشبه والبلبلة، ولا يدخل المناظرة إلا من كان أهل لها، وفي الحلف على الشيء بتأكيده، لأن ذكر والله لو قتلنا فرق بين الصلاة والزكاة، وفيها أن الأصل أن الموحد لا يقاتل إلا إذا فعل ناقضا من أقوال الإسلام أو قاتل الإمام على فريضة من الفرائض، وأن من نطق بالشهادتين في الأصل أن يكف عنه. وفي من الفوائد أن من أظهر الإسلام تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة ولو كان في الباطن يسر الكفر كالمنافقين، المنافقين تجرى عليهم أحكام الإسلام.
باب: إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح، نحو قوله: السلام عليكم، حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول؟ قال: السلام عليك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. حدثنا أبو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك، فقلت: بل عليكم السلام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك بن أنس قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون: سلام عليك، فقل عليك.
يعني هذه الترجمة معقودة إذا عرض شخص بسب النبي صلى الله عليه وسلم ويصرح، فهل يقتل أم لا؟ إذا عرض شخص سواء كان شخص مسلم أو ذمي، إذا عرض بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقيصه أو تنقصه ولم يصرح، يعني فهل يقتل أو لا؟ هل يكون مرتدا بذلك فيقتل؟ سبق الترجمة يقول: هذا باب قتل المرتد. المرتد يقتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه من قبل ولاة الأمور. هذا الذي ارتد ردة صريحة. لكن إذا لم يصرح، عرض ولم يصرح، عرض بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو عرض بتنقصه ولم يصرح، فهل يقتل أم لا؟ أما من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا فيجب قتله. من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا يجب قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. نقل ابن المنذر الاتفاق على ذلك ويكفر بذلك. من سب النبي صراحة فإنه يقتل ويكفر. نقل ابن المنذر الإجماع على هذا، ونقل الإجماع أيضا أهل أئمة الشافعية وأبو بكر الفارسي. أما من صرح فهذا هو محل الخلاف، أما من عرض ولم يصرح فهذا محل الخلاف. مثال ذلك قول اليهود: السلام عليك. إذا جاء اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يطعمون يحلفون اللعن، يفهمون أنهم يقول السلام وهو يحلف اللعن: السلام عليك، والسلام هو الموت. واليهود صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في المدينة، فهل قولهم للنبي السلام عليك يعتبر نقض للذمة والعهد والصلح اللي بينهم أو لا؟ ولماذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرضون بسبه ويدعون عليه بالموت؟ لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لعدم التصريح، لأنهم لم يصرحوا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، أو لمصلحة التأليف، أو لعدم قيام البينة عليهم بذلك ولا أقروا به، ما يعترفوا يقولون السلام، يحلفون اللام ويخفى هذا على من يسمع. فالنبي لم يقتل اليهود لعدم التصريح أو لمصلحة التأليف أو لعدم قيام البينة بذلك عليهم ولا أقروا به، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحملهم ذلك على السب بل على الدعاء بالموت، والموت لا بد منه. فهذا هو الفرق بين السب الصريح. السب الصريح هذا يقتل من قبل ولاة الأمور، إذا ثبت عليه يقتل ويكفر ويحكم بكفره. لكن إذا كان السب صريح تعريض كفعل اليهود حينما يسلمون السلام عليكم السلام الموت وهم يظهرون يقولون السلام، فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محتمل عدم قتل النبي، محتمل أنه لم يقتلهم لعدم التصريح أو تركهم لمصلحة التأليف أو لعدم قيام البينة عليهم بذلك ولأنهم لم يقروا بذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حمل قولهم السلام عليك على السب بل حمل على الدعاء بالموت الذي لا بد منه. وبسنا فيها تفاصيل في كلام أهل العلم، ولابن عباس بن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام كتاب عظيم في هذا سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، بيّن هذه المسائل، وكتاب عظيم ينبغي العناية به والاهتمام به. وقد نفد من الأسواق هذه الأيام حسب ما بلغنا سبب السب الذي صدر من النصارى الكفرة في الدنمارك والنرويج، صار الناس يسألون عن هذا الكتاب. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة حديث في قصة كلها تعلق بسلام اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم. في الأول عن أنس بن مالك يقول مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما يقول؟ قال السلام عليك. قال يا رسول الله ألا نقتله؟ قال لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. حديث ثاني حديث عائشة قالت استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فقلت يعني عائشة قال بل عليكم السلام واللعنة، فطلت لهم من وراء حجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأرض كله. قالت أولم تسمع ما قالوا يدعون عليك بالموت؟ قال قلت وعليكم. وفي اللفظ الآخر فإنه استجاب لنا فيهم ولا استجاب لهم، ردت عليهم تحيتهم. والحديث الثالث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقول السلام عليك فقل عليك، وفي دليل على أن الكافر إذا سلم فإنه ترد عليه تحيته ويقال وعليك وعليكم ولا تكمل. إذا قال السلام عليكم يهودي يقول عليك هو عليكم، ولا نقول عليكم السلام نقول عليكم، يعني عليك تحيته ترد عليك إن كان حق أو باطل. إن كان يقول السلام عليك الموت نقول عليك أنت عليك الموت، وتقبل منا ولا تقبل منهم، تقبل منا الاستجابة لنا فيهم ولا استجابة لهم فيه. وهذا فيه أيضا فيه قطع الخصومة وفيه رفق وفيه عدم العنف، لأن عائشة فطنت لهم وراء حجاب وقالت عليكم السلام والعنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق في اللفظ الآخر مهلا يا عائشة عليك بالرفق فإن الله رفيق يحب الرفق، هذا من الرفق ترد عليك حيث وانتهى الأمر، انتهى النزاع انتهى الكلام بدون نزاع وبدون خصام، ترد عليه تحيته إن كان حقا أو باطلا. قل إن الله رفيق قد يستدل به على أن من أسماء الله الرفيق، مثل قوله في الحديث الآخر إن الله جميل يحب الجمال، إن الله نظيف يحب النظافة، يقال من أسماء الله الرفيق والنظيف والجميل، وعبد عبد الرفيق عبد الجميل. نعم، والقتال والقتل السب إلى خلاف إذا كان ذمي، ولهذا قال ابن القاسم إن المسلم يقتل بغير استتابة إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما اليهود فإن يقتل إلا أن يسلم. قال بعضهم إن يستتاب وقيل لا يستتاب على الخلاف السابق.
باب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال عبد الله رضي الله عنه كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموا فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
نعم، هذا الباب ليس فيه ترجمة، هو كالفصل في الباب السابق. عادة الشرح إذا بوب بدون ترجمة يكون كالفصل الباب السابق متابع له. بعض الشراح كذب البطال حدث الباب وجعل الباب تابع للباب السابق، قال هذا ليس فيه إشكال، يكون في الباب السابق حديثان، وعبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه شقيق من تلاميذه. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث في تعريض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه ويمسح الدمع عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اعترض على المصنف رحمه الله بأن هذا الحديث في قوم كفار، النبي الذي ضربه قومه وأدموه قوم كفار أهل حرب، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالصبر على الأذى منهم، فلذلك امتثل على ربه. فكيف يكون تابع للترجمة السابقة وهذا في قوم كفار، والترجمة السابقة في قوم كفار في من عرض للسب أو التنقيص، وأما هؤلاء فهم كفار صراحة، وأولئك ليسوا كفارا صراحة لأنهم يعرضون. وهذا يؤيد أن هذا جعل ترجمة لهذا الحديث. استظهر الحافظ أنه أشار بهذه الترجمة إلى ترجيح القول بأن ترك قتل اليهود لمصلحة التأليف، لأنه وجه ذلك أنه إذا لم يؤاخذ الذي ضرب النبي حتى جرحه لم يؤاخذه ولم يدعو عليه بالهلاك بل صبر على أذاه فجعله، فالذي يصبر على الصبر على الأذى بالقول أولى. فهذا النبي فضربه قومه وأدموه وسال الدم على وجهه ومع ذلك صبر ولم يدعو عليه، فالصبر على الأذى بالقول كالتعريض بالسب من باب أولى. ولهذا يؤخذ من ترك القتل بالتعريض من باب أولى. ذكر الحافظ أن يحكي نبيا من الأنبياء أنه جاء طريق مرسلة أنه سمي النبي المذكور نوحا عليه الصلاة والسلام، وجاء عن عبيد بن عمير أنه قال إن كان نوح لا يضربه قومه حتى يغمى عليه ثم يفيق فيقول اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ذكر القرطبي أن النبي هو الحاكي والمحكي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد جرح وجرح وجرفاه وكسرت رباعيته، قال كيف يفرح قوم شجوا وجه نبيهم ويأخذ أدم وجه نبيهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. المقصود أن هذا الحديث في قوم كفار ضربوا نبيهم وأدموا وجهه ومع ذلك صبر عليهم ولم يدعو عليهم، في صبر الأنبياء عليهم الصلاة وتحملهم، فإنه يضربونه ويسيل الدم على وجهه ومع ذلك يدعو لهم بالمغفرة ولم يدعو عليه. فالأنبياء هم أسف الناس، اختارهم الله واصطفاهم، هم يتحملون على الناس، وكذلك الدعاة من بعدهم يقتدون بهم، كما ذكر الإمام أحمد في خطبة كتابه الرد على الزنادقة يذكر الدعاة وأنهم خير الناس، ويقول في خطبته ما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ما أحسن أثرهم على الناس يدعونهم إلى الله وينقذونهم بأمر الله من الظلمات إلى النور، وما أقبح أثر الناس عليهم يؤذونهم ويسبونهم ويقتلونهم. فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون الأعمى. المقصود أن من عرض بسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا محل خلاف، أما من سب النبي صلى الله عليه وسلم صراحة فإنه يقتل. وأما هذا الحديث إنما في قوم كفار آذوا نبيهم وأدموه ومع ذلك صبر وتحمل ودعا لهم ولم يدع عليهم عليه الصلاة والسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم له في مقدمة الأنبياء والرسل عليهم السلام، وقد أمره نبيه وقد أمره ربه سبحانه أن يصبر وأن يقتدي بالأنبياء السابقين وبأولي العزم، فاصبر كما صبر العزم من الرسل أولئك الذي هدى الله بهداه مقتدى، والدعاة من بعدهم وسلفهم الرسل عليهم الصلاة والسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة قال حدثنا سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب قدعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فسألاه عن الحرورية: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أدري ما الحرورية. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصره إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وذكر الحرورية فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الترجمة في قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. سئل المؤلف رحمه الله على إقامة الحجة، يقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وحتى يبين لهم ما يتقون، هذا في إقامة الحجة عليهم. ولا يشترط فهمهم الحجة، وإنما يكفي بلوغهم الحجة، لأن الله لم يقل حتى يتبين، حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يتبين لهم، تبين لهم الحجة وتبلغهم الحجة، فإذا فهموها فإنه يكفي، فإذا بلغتهم وعلموها تكفي، ولا يشترط أن يفهموها. فمن بلغه القرآن والسنة، بلغه النص، بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، فقد قامت هذه الحجة. قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت هذه الحجة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي هذا قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني حتى تبلغهم الحجة، ولم يقل حتى يتبين. كان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار خلق الله، يرى الخوارج شرار خلق الله، أخذ من فعل مما جاء في بعض روايات الحديث إنهم شر الخلق والخليقة. وقال ابن عمر: إنهم يعني الخوارج انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. والله تعالى قال في الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالم من حميم ولا شفيع يطاع، فقالوا إن هذه في العصاة الكبائر لا تنفعهم الشفاعة، وأنكروا الشفاعة في العصاة، وأنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها،
يستدل بهذه الآية التي نزلت هذه في الكفار، ليس لهم شفاعة منهم إلا هم شفاعة. قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وسأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالشفاعة تكون لها الكبائر، لكن هؤلاء انطلقوا إلى الآيات التي وردت في الكفار فجعلوها في العصاة، فقالوا إن ليس لهم شفاعة، وقالوا إنهم مخلدون في النار وكفروهم. اختلف العلماء في الخوارج هل هم كفار أو مبتدعة. على قولين، جمهور العلماء على أنهم مبتدعة لأنهم متأولون ولم يكونوا جاحدين. وفرق بين المتأول والجاحد، الجاحد يكفر لكن المتأول له شبهة، ولهذا فإن الصحابة عملهم معاملة المبتدعة كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذهب آخر من أهل العلم إلى أنهم كفار، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بهذه الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الدين. فالذي يمرق من الدين هذا يلعن الكافر كما يمرق السهم من الربية. وقال في الحديث الآخر: يمرقون من الإسلام، مرق السهم من الربية. قال: هذا يدل على كفره. وقال: لئن لقيتهم لا أقصي أنهم قتل عاد، سبهم بعادهم قول كفر وهم كفار، وفي لفظ قتل ثمود. والنبي حث على قتالهم وقال: فمن لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجر لما قتلهم عند الله. قال: هذه النصوص تدل على كفرهم. وهو اختيار شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يرى كفر الخوارج وأنهم كفار. وهذه الحديث الذي استدلوا بها قول قوي، قوله: يمرقون من الدين ومرق السنة الربية، ولئن لقيتم لا أقتلهم قتل عاد، شبهوا بعدهم قوم كفار. أما الجمهور فإنهم قالوا إنهم مبتدعة لأنهم متأولون، واستدلوا بقول علي رضي الله عنه لما سئل عنه أكفارهم قال: من الكفر فروا. والحديث التي في الخوارج في الصحيحين 10 حديث صحيحين، 6 أخرجها مسلم، واحدة وأربعة أخرجها البخاري ومسلم، حديث علي وحديث أبي سعيد وحديث ابن عمر وحديث سلم بن حليف، اتفق عليه الشيخان. أما الحديث في القدرية فهي ضعيفة، المرفوعة ضعيفة، والصحيح أنها موقوفة على الصحابة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أكذب عليه، في فضل الصحابة رضي الله عليهم وتوقيهم للكذب وبعدهم عنه وصدقهم. ولهذا فإن الصحابة كلهم عدول عند أهل العلم، لا يسأل عنهم، الصحابة كلهم عدول. فتجد في كتب محدثي كتب الرجال لا يتكلم الصحابة، الصحابة كلهم عدول، وإنما من بعدهم هم الذين يجري عليهم النقد، هذا ثقة، هذا ضعيف، هذا صدوق، هذا في من بعد الصحابة. أما الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. لذا قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله فوالله لا نخر من السماء أحب إلي من أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. قال خدعة، وقال الأفصح خدعة، قال خدعة، أي أن الحرب يجوز الكذب فيها، خدعة لأن الكذب الحرب يجوز الكذب فيها كما يجوز في الإصلاح بين الناس، وكما يكون بين الزوجين كما في الحديث في رواه المسلم لم يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل مع زوجته، وحديث الرجل مع زوجها. ففي الحرب يوري ويسأل، يوري مثلا يسأل عن جهة غير الجهة التي يريدها حتى يعمي على العدو ويبغثه، فإذا أراد غزو جهة الشمال سأل عن الطريق في جهة الجنوب، وإذا أراد غزو الغرب سأل عن الطريق جهة الشرق حتى يعمي على العدو، هذا مرخص فيه. وكذلك الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين متخاصمين سواء كان بين الزوجين أو بين الجارين أو بين الأخوين أو بين البلدتين، يأتي لهؤلاء ويقول: إن فلان ندم على ما كان منه، وهو يرغب أن يقابلك ويرغب أن يصالحك، هو ما قال شيء. ثم يذهب للثاني ويقول له مثل ذلك: وفلان ندم على ما حصل بينك وبينه، وهو يريد أن يقابلك ويريد أن يستصلح منك، وهو ما قال شيء حتى يصلح بينهم. ثم يلتقي هؤلاء هذا وهذا ويصطلحان، هذا لا بأس به. الحديث ليس كذاب الذي ينوي خيرا ويقول خيرا، ليس كذاب الذي يصح بين الناس فيقول خيرا أو ينوي خيرا، الله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو سهم الناس. وكذلك حديث الرجل مع زوجه والمرأة مع زوجها فيما بينهم، فيقول مثلا الرجل لامرأته سوف أشتري لك كذا، أشتري لك ذهب وأشتري كذا وكذا حتى يرضيها وتسمع هذا، وهو لا يريد أن يشتري، هذا لا بأس به. وهي كذلك تقول لي سأطيعك في المستقبل وسأفعل وكذا وأعقب بكذا وسأعمل كذا وكذا، وهي لا تريد هذا، لا بأس بهذا، لأن هذا مصلحة ظاهرة فيما بين الزوجين وليس فيه ضرر على أحد. قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسلام سفهاء الأحلام. خوارج ظهروا في زمن علي بن أبي طالب، كيف يقال في آخر الزمان وهم ظهروا في أول الزمان؟ حمل العلماء على أقرب ما حمل على أنه المراد آخر الزمان هي زمان خلافة النبوة، خلافة النبوة 30 سنة، قال الخلافة بعد 30 سنة، فظهروا في آخر خلافة علي. سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان، يعني شباب أسنان حديثة، سفهاء الأحلام العقول، يعني شباب صغار الأسنان عقولهم ضعيفة خفيفة، يقولون من قول خير البرية، يعني يقول كلاما طيبا كقوله مثلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر وقوله لا حكم إلا لله، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، جمع حنجر من الحلقوم والبلعوم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، الرمية على الشيء الذي يرمى به ويطلق على الطريدة من الوحش، كما يمرق السهم من الرمية، يعني أن الإنسان إذا رمى الصيد الرمية فعيه ما مفعوله الصيد، إذا رمى مثلا الصيد بسهمه ثم دخل السهم بقوة وخرج يدخل من في جسده ثم يخرج من الجهة الثانية، فكذلك هؤلاء دخلوا في الإسلام ثم خرجوا منه بسرعة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، الحث على الخوارج لأنهم يشقون العصا ويفرقون كلمة المسلمين، فلهذا جاءت النصوص بقتلهم. والحديث الثاني حديث أبي سعيد أن أبا سلمة وعطاء الأنصار أتيا أبا سعيد الخدري فسألا عن الحرورية، الحرورية هم الخوارج، ثم حرورية لأنهم نزلوا في بلدة في العراق وقالوا حرورة فسموا الحرورية، ثم الحرورية لما نزلوا فيها في هذه البلدة سأل أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أدري ما الحرورية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل من هذه الأمة، قال يخرج في هذه الأمة ولم يخرج منها، استدل به على أن الخوارج ليس من أمة الإجابة فيكونون كفارا، حيث لم يقل من هذه الأمة فيكونون من أمة الدعوة، واستدل به على أن أبا سعيد الخدري يكفرهم، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل من هذه الأمة، فدل على أنهم ليسوا من أمة الإجابة وإنما هم من أمة الدعوة فيكونون كفارا. يخرج هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، والله الأخر صيامكم مع صيامهم، لأنهم يتعبدون الآن ويقرؤون القرآن، فالخوارج أصل من الصحابة لكن حصل لهم هذا الانحراف في الفكر والاعتقاد، فتأول النصوص وكفروا المسلمين وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، وهم عندهم اجتهاد عظيم في العبادة في الصلاة والصيام، وعندهم قوة وشجاعة في الحرب والقتال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتكم، إذا رأيته يصلي الليل صلي كل الليل ويتأوى ويقرأ ويبكي ودمته على خديه طول الليل، تقول أنا مش عارف أنا ما أعرف شيء، تحقر صلاتك مع صلاتك، وكذلك الصيام يصومون، وكذلك فرسان في النهار شجاعة قوة لا يقف لأحدهم أحد، هذا ما يقول تحقرون صلاتكم مع صلاتكم، وله الأخر صيامكم مع صيامكم، يقرؤون القرآن ليل نهار، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، لماذا؟ لم يزدادوا فيه ثقة ولو يتدبروا معانيه ويتفهموا ما فيه ويعملوا به. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية, مروق السهم من الرمية. إذا مرق السهم ودخل في الرمية الصيدة التي يرميها الإنسان خرج بسرعة, كذلك هؤلاء. قال فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصره إلى رصافه فيتمارى في الفوقة, هل علق بها من الدم شيء؟ يتمارى يعني تشكك هل بقي بها شيء من الدم, والفوقة موضع الوتر من السهم. وقوله إلى سهمه إلى نصله, السهم بدل النصل بدل من السهم. المعنى أنهم أنك إذا رميت الصيدة وكان إذا رميتها إذا رمى الرامي الصيدة من الطريدة من الوحشة وغيرها ثم رماها وكان السهم قويا فنفل بسرعة, فإن يخرج من الجهة الثانية بسرعة فيسبق. وفي اللفظ الآخر يقول النبي سبق الفرثة والدم, سبق الفرثة والدم, فتخرج السهم الرمية السهم يخرج ما علق به شيء نظيف بسبب قوة دخوله وسرعة خروجه, من سرعة دخوله وسرعة خروجه ما علق بشيء, لكن لو كان بطيء علق به دم. ولهذا قال يتمارى ينظر إلى نصله ما يرى في شيء ما له أثر, ينظر إلى رصافه ما يرى أثر, يتمارى يتشكك في الوتر الذي بنسق هل فيه دم أو فيه شم, ما في شيء نظيف. سبب ذلك إيش؟ سرعة الخروج, قوة الدخول وسرعة الخروج. فإذا كان السهم قوي ودخل بسرعة خلاص سبق الفرث والدم ما يعلق ولا فرث ولا دم, يخرج نظيف. فكذلك هؤلاء دخلوا في الإسلام ثم خرجوا منه بسرعة, كما أن السهم دخل الصيدة المصيدة وخرج منها بسرعة ولم يتأثر, فكذلك هؤلاء دخلوا في الإسلام وخرجوا بسرعة ولم يتأثر. هذا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما مروق السهم من الرمية. فينظر الرامي إلى سهمه يشوف هل علق به شيء, ينظر هل علق به شيء, ينظر إلى نصافه إلى نصله إلى رصافه, ينظر إلى الفوقة وهي موضع الوتر من السهم, فيتشكك يتمارى يتشكك هل فيه دم هل فيه شيء, فلا يرى شيء من قوة دخوله وسرعة خروجه, لم يتأثر النصل ولا السهم لأنه دخل بقوة وخرج بقوة حتى إنه سبق الفرث والدم. فكذلك هؤلاء دخلوا في الإسلام بسرعة وخرجوا منه بسرعة لم يتأثروا به. هذا استدل به من قال بكفر الخوارج, يمرقون ثم يخرجون, معناه ليسوا على الإسلام, يمرقون للدين كما مرق السهم الرمية. ولهذا قال فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر قد ذكر الفرورية, فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم الرمية. هذا الأول يمرقون من الدين, وهذا يقول يمرقون من الإسلام. هذا في هذا احتج من قال بكفر الخوارج, وهو قول قوي, قال يمرقون الدين يمرقون من السهم, ثم سبهم بقاء عاد لئن لقيتهم لقتلوا القتل عاد وهم كفار, وفي لفظ ثمود وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم قال اقتلوا أينما لقيتهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. أما الجمهور فذهبوا إلى أنهم مبتدعة وليسوا كفارا, وقالوا إنهم متأولون, ولا هم يتعبدون ويصلون ويصومون لكنهم متأولون. ولهذا لما سئل علي رضي الله عنه هل هم كفار, قالوا من الكفر فروا. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله إن الصحابة عاملهم معاملة مبتدعة ولمعهم معاملة الكفار, ولهم اعتقادات فاسدة. من اعتقاداتهم أن منهم من جوز نكاح بنت الابن وبنت الأخ والأخت, ومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف من القرآن, وأن من قال لا إله إلا الله مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر بقلبه, ومنهم ويوجبون على الحائض الصلاة. ولهذا لما سألت امرأة عائشة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة, ما عرفت تسأل, فقالت لها عائشة أحرورية أنت, أنت من بلدة حرورة من الخوارج اللي يوجبون على المرأة الحائض الصلاة؟ قال لا. قالت لا لست بحرورية ولكن بأسأل, ما تعرف تسأل. فقالت كان يسوون ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, فنؤمن بقضاء الصوم ونقضي الصلاة. ومن أيضا عقائد من يوجبون قطع يد السارق إما العبط, أيضا هذا من اعتقالاتهم, نوع اعتقالات. ينكرون الرجم, رجم الزاني. جاء في حديث أبي ذر في الصحاح أنهم شر الخلق والخليقة, جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي, وهذا يؤيد من قال بكفرهم. قتله علي رضي الله عنه النهروان ووجد العلامة, سيأتينا في الحديث الذي بعد هذا لهم علامة أن الرجل الذي ليست له يد, ولما خرج الخوارج أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس فنظرهم فرجع منهم, كان 12,000 رجع منهم آلاف رجعوا لما نظرهم وبقي بقية منهم.
باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله, فقال وإنك من يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أضرب عنقه, قال دعه فإن له أصحابا يحفظ أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء, قد سبق الفرث والدم, آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة تدردر, يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد رضي الله عنه أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه في أبي الرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنزلت فيه ومنهم من يلمزك في الصدقات. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا يسير بن عمرو قال قلت لسهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال سمعته يقول وهو بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم, يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية.
نعم, هذه الترجمة لترك قتال الخوارج للتألف ولئلا يفر الناس منه, ذكر في حديث أبي سعيد وحديث سهل بن حنيف. هي أبي سعيد قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله, فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أضرب عنقه, قال دعه فإنه أصحابا يحفر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه, يمرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية. هذا هو أصل الخوارج, هذا الخويصرة التميمي أن اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد الغنائم قال اعدل يا رسول الله, قال اعدل يا محمد, فإن هذه قصة وفي الآخر اعترض عليه هو أو غيره قال اعدل يا محمد فإن هذه قصة ما أريد به وجه الله. قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال ويلك ومن لم يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله, ألا تأمنوني وأنا في الأخرة, ألا تأمنوني وأنا من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟ هذا الرجل اللي اعترض عن النبي هو أصل الخوارج أصل التميمي. قال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنقه, قال دعه فإن له أصحابا, وفي لفظ فإنه يخرج من ضغط هذا قوم تحفرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. هنا قال دعه فإن له أصحابا يحفر أحدكم صلاته مع صلاته. لماذا يحفر؟ لأنه كثير الصلاة تهجد في الليل, فأنت إذا رأيت كثير تهجده وتأوهه وبكاءه تحفر نفسه ما أسأل شيء. وكذلك الصيام, ثم الصيام يحفر أحدكم صلاته مع صيامه وصيامه مع صيامه. وهذا هو الشاهد للترجمة, النبي صلى لما استأذنه عمر في قتله قال لا, ترك قتله. لماذا ترك قتله؟ التأليف, يتألف مع الإسلام ولئلا ينفر الناس من الإسلام, لأن هذا الرجل مع الصحابة يصلي ويصوم, فلو قتله لقال الناس البعيدين إن محمد يقتل أصحابه, وصار هذا في تنفير من الإسلام. فهذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يترك ولا يقتله, تأليفا للتأليف, لأنه تأليف على الإسلام ولئلا ينفر الناس من الإسلام. ولهذا قال دعهم فإن له أصحابا, وفي لفظ فإنه يأخذ من ضوء هذا يعني من جنس هذا أصحابا, يحفر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه, إذا كان يصلي يكثر الصلاة يكثر الصيام ثم يقتل البعيدون ماذا يقولون؟ قالوا محمد يحفر أصحابه يفرون من الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, يعني يمرقون من الدين مثل مروق السهم إذا رميت الصيد ثم دخل السهم وخرج بسرعة, كما أن السهم خرج بسرعة فهذا دخل في الإسلام وخرج بسرعة. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم مروق السهم, مروق السهم قال ينظر في قدمه فلا يجد في شيء, يعني إذا دخل السهم في الصيد وخرج منه بسرعة ينظر في قدمه ويرش في السهم, ينظر في القدد فلا يجد في شيء, ما يرى فيه من سرعة خروجه ما في دم ولا أثر ولا فرث, ثم ينظر إلى نصله نصل السهم فلا يجد في شيء ما يرى فيه دم ولا, ثم ينظر إلى رصاته ينظر في السهم هل في شيء, ما في شيء ما في دم ولا فرث, ثم ينظر في نصيه فلا يجد في شيء, سبق الفرث والدم من قوة خروجه ودخوله سبق الفرث والدم, الصيد فيه فرث دم في آخره لكن هذا السهم من قوة خروجه تجاوز الفرث والدم وسبقه, لكن لو كان دخوله ضعيف لعلق به الدم والفرث, قد سبق الفرث والدم. فكما أن هذا السهم الذي دخل بقوة وخرج بقوة وليس له أثر في القدم ولا في النصل ولا في الرصاف ولا في النضي وسبق الفرث والدم, كذلك هؤلاء دخلوا في الإسلام وخرجوا منه بسرعة ولم يتأثروا به ولم يؤثر في قلوبهم إيمانا, وهذا يقوي قول من قال إنهم كفار, هذا يقوي من قال إنهم كفار بهذه المثابة خرجوا كما يخرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية ولم يعلق به شيء لا في النصر ولا في الرصاف ولا في النضي وسبق الفرث والدم. ثم قال آيتهم رجل, آيتهم يعني علامتهم علامة الخوارج, آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة تدردر, يعني يده واحدة يده لا أصابع لها تتحرك وتضطرب, ما في أصابع تتحرك مثل بضعة قطعة اللحم تتحرك وتذهب وتجي ما لها أصابع, هذه علامته واحد منهم ما له يد مثل بضعة وفي الأصل مثل هذه المرأة مثل بضعة قطعة من اللحم تدردر. ثم قال النبي يخرجون على حين فرقة من الناس, يخرجون في وقت اختلاف من الناس, وخرجوا في وقت الخلاف بين علي ومعاوية خلاف شديد, أهل العراق وأكابر الصحابة والصحابة بايعوا علي رضي الله عنه, وأهل الشام امتنعوا مع معاوية امتنعوا بيعته, وحصل خلاف وحروب بين أهل الشام وأهل العراق. في هذا الوقت وقت الخلاف والفرقة خرجت الخوارج, وهذا في عالم من عالم النبوة هذا وقع كما أخذ, ما يخرجون ما أخبر النبي أنهم يخرجون في وقت الفئام وفي وقت اجتماع, لا في وقت اجتماع الكلمة, لا في وقت فرقة وخلاف ونزاع بين الشام والعراق خرجوا, يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد رضي الله عنه أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه قتل الخوارج, جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم, في اللفظ الآخر أن علي قال التمسوا للثديئة, التمس هذا الرجل الذي اخبره النبي, فالتمسوا صاروا يبحثوا في القتلى بعضهم على بعض قتلى كثيرون فوجدوه على النعت الذي وصله فكبر عليه رضي الله عنه, قال فنزلت فيه ومنهم من يلوزك في الصدقات, نزلت فيه بالخلصرة اللي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم, ومنهم من يلوزك في الصدقات من عاد النبي صلى الله عليه وسلم يلوزك يعيبك وينتقدك, وعاد النبي قال اعدل يا محمد فلعيب, لما لمز النبي معابه أنزل الله ومنهم من يلزك في الصدقات يعني من يعيبه. الحديث الثاني حديث سهل بن حنيف حدثنا يسير بالتصريح بن عمر قال قلت يسير بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخارج شيئا؟ قال سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق يخرج منهم قوم يقرأون القرآن لا يجاوز سراقيهم, جمع سرقه وهي العظم الذي بين سرقة النحر والعاسق, والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها, ما تجاوز حناجر القراءة ما تجاوز حناجر لا ترفع إلى السماء ولا تقبل, وهذا يؤيد القول بكفرهم, يقرؤون يقرأ القرآن لا يجاوز رقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. المعنى يخرجون من الإسلام بغتة كخروج السهم الذي رماه راد قوي الساعد فأصاب فنفذ بسرعة. يمرقون من السهم مروق السهم من الرمية، الرمية الصيدة التي يرميها الرام. والمعنى يخرجون من الإسلام بغتة كخروج السهم إذا رماه رام قوي الساعد فأصاب فنفذ بسرعة وخرج. فكذلك هؤلاء دخلوا الإسلام وخرج منه بسرعة. وهذا ما يعيد القول بكفر الخوارج. في هذا الحديث من الفوائد منقبة لعلي رضي الله عنه، حيث أن النبي أخبر عن أن من قتلهم فله أجر عند الله، وفيه دليل على أن علي رضي الله عنه هو الإمام الحق وأنه على الصواب في قتاله مع معاوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلهم أدنى الطائق أولى الطائفتين بالحق، يخرج على فرقة من الناس فرقة، فقتلهم علي فدل على أنه أقرب إلى الصواب من معاوية، ودل على أنه مصيف في قتاله لمن خالفه. صنيع البخاري كان صنيع البخاري يدل على أنه يرى كفر الخوارج رحمه الله، لأنه في هذا قال باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. وفي الترجمة الثانية من الذي يرى قتال الخوارج للتعليف، وقال هنا ذكر جمع من أهل العلم من قال بكفرهم، منهم قال حافظ تقي الدين السبكي قال في فتاويه احتج من كفر الخوارج وغلت الروافض بتكفيرهم علام الصحابة، وجاء كفر الصحابة هذا يضم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم إشارتهم بالجنة. وذهب أكثر أهل الأصول من السنة إلى أن الخوارج فساق مبتدعة، وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومضاربتهم على أركان الإسلام، وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستدين إلى تأويل فاسد جرهم ذلك لاستباحة دماء مخالفين وأموالهم وشهدت عليهم بالكفر والشرك. قال الخطابي أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة مفترقة المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام. وهذا قول أجمع، هذا تسجد الله ما في إجمع هنا، وهذا قول الجمهور. وقال ولهذا قال ابن بطال ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين من جملة المسلمين لقوله يتبارى في الفوقة، لأن التباري من الشك، وإذا وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بحجب الإسلام. وجهة ابن بطال يقول دليل على أنهم ليسوا كفار قوله يتبارى في الفوق يشك، وما دام وجد الشك فهذا يدل على أنهم لا زالوا داخلين في عقد الإسلام. وقال القرطبي في المفهم القول بتكفيرهم أظهر في الحديث، قال فعلى القول بتكفير الخوارج يسلكوا بهم مسلك يقتلون ويقاتلون ويقتلون وتسبى أموالهم، وهو قول طائفة من الحديث في أموال الخوارج. وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك البغي إذا شقوا العصا ونصبوا الحرب،